من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هناك تساؤل يطرحه الحاج عندما يقبل على هذه الديار الطاهرة المقدسة. هذا السؤال كالتالي: هل أنا عندما أأتي إلى هذا المكان أطلب الخير للدنيا أم أطلب الخير للآخرة؟ أيضا من ضمن الأسئلة التي يسألها الحاج: هل أطلب الحج للقرب من الله عز وجل أم أطلب الحج للبعد عن الله سبحانه وتعالى؟ هذان سؤالان إجابتهما سهلة، إلا أن التوفر على الإجابة بنحو عملي وحقيقي هو في غاية الصعوبة. شبهي عندما تسأل الحاج: أنت عندما عزمت على المجيء إلى هذه الديار الطاهرة، هل تريد أن تتقرب من الله عز وجل أم تريد الابتعاد؟ الإجابة واضحة: تريد القرب من الله سبحانه وتعالى. وعندما تقول: هل تريد الخير فقط يقتصر على الدنيا من مجيئك إلى هذا المكان، أم تريد خير الدنيا والآخرة؟ أي يكون حساب الآخرة يدخل أيضا في الحساب والميزان. هذه الإجابة الثانية أيضا سهلة، وهو أنك تختار خير الدنيا والآخرة. فبالتالي نسأل أنفسنا: هل نحن فعلا دعاة إلى خير الدنيا والآخرة من مجيئنا عبر سلوكنا وأفعالنا ومقاصد قلوبنا أم لا؟ وهل فعلا نحن أتينا من أجل أن نتقرب أم من أجل أن نبتعد؟ فلكي نمهد الإجابة الحقيقية الواقعية لكل إنسان، كل إنسان على نفسه بصيرة، هو الذي يجيب، جوارحه تجيب، قلبه يجيب. القرب من الله عز وجل هي السمة والعلامة التي تجعل من العبد وليا من أولياء الله عز وجل. أنت تقول: جاء الأول فتلاه الثاني، سمي الثاني تاليا للأول لأن لا يوجد هناك فاصل بين الثاني و الأول. أيضا سمي الولي وليا لله عز وجل باعتباره تكون الفاصلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى قصيرة جدا، بحيث يعد من المقربين منه سبحانه وتعالى. طبعا القرب المعنوي ليس القرب المادي، الله عز وجل ليس موجودا في مكان دون آخر، موجود في كل مكان وهو أقرب إلى من حبل الوريد، إلا أنه القرب المعنوي يختلف، هناك مسافات يختلف فيها البشر في الوصول قربا وبعدا إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا لكي نجيب عن السؤال الأول: أتينا هنا لأجل البعد أم لأجل القرب؟ لابد أن نلتفت بأن من سمات القرب إلى الله عز وجل، أي بمعنى آخر أن تسمى وليا من أولياء الله عز وجل، هناك علامات، هناك صفات. إذا هذه الصفات موجودة فينا ممكن أن نجيب بكل طلاقة بأننا جئنا للقرب وليس للبعد. أما إذا كانت هذه الصفات هي بعيدة المآل عنا، نحن لم نتوفر عليها، لم نسعى من أجلها، فمن الاشتباه أن تجيب بأنك جئت للحج طالبا القرب من الله سبحانه وتعالى. عنوان هذه المحاضرة كما هو منقول: صفات الأولياء في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. نريد أن نتعرف على جملة، طبعا هناك روايات كثيرة تشير إلى صفات الأولياء، إحنا نريد بعض هذه الصفات على لسان خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله، ثم نقيسها على أنفسنا. يقول الخاتم صلى الله عليه وآله: إن أولياء الله سكتوا فكان سكوتهم فكرا، ونطقوا فتكلموا فكان كلامهم ذكرا، ونظروا فكان نظرهم عبرة، ونطقوا فكان نطقهم حكمة، ومشوا فكان مشيهم بين الناس بركة. لولا الآجال التي قد كتبت عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم خوفا من العذاب وشوقا إلى الثواب. تقريبا مجموع هذه الخصال والصفات ست خصال. نشير بشكل سريع إلى هذه الخصال، وبعد ذلك كل بصير في أن يلاحظ نفسه هل هو فعلا يتحلى بها أم لا. أول نقطة: أن سكوت أولياء الله عز وجل ليس عن ضعف، وليس عن نقص، وليس عن قصور، ولا عن عقدة، بل سكوتهم هو باختيارهم، لأن فيه حكمة وفيه تفكر وفيه تأمل لما حولهم. وهذه الخصلة نحتاجها كثيرا في قضايا الحج. سماحة السيد اليوم الظهر تكلم وقال: من الاشتباه من يعلم، من يتصور أنه أدى الحج بهذه الحركات الظاهرية. الحج هو التفكر في الغاية والهدف من هذه الحركات. إذن تحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى تفكر. لماذا أحرم؟ هل لكي أرتدي ثوبا أبيضا؟ أو هل لكي أهيل علي الماء لأغتسل؟ أم هناك مغزى وراء ذلك؟ كل إنسان يستطيع بالتأمل في هذه المعاني أن يصل إلى معنى يناسب مستواه، لا يحتاج إلى فقاهة واجتهاد وإلى مرجعية. نعم، تستطيع أن تهتدي بآراء العلماء في ذلك، إلا أن كل شخص لو جلس لوحده وتأمل لاستطاع الوصول ولو بمعنى بسيط إلى بعض المعاني العظيمة التي أودعها الله عز وجل في هذه الأفعال. الله عز وجل عندما أراد من هذه الأفعال أن يعملها كل الحجاج سبحانه وتعالى ناظر إلى أن الحجاج مستويات، وكل يفهم الحج بقدره، فبالتالي يحتاج إلى خصلة التفكر كثيرا. لماذا أقف في الميقات دون غيره من الفيافي والقفار؟ لماذا أحتاج إلى التلبية حتى أكون محرما؟ لماذا أرتدي هذا اللباس؟ لماذا أطوف سبعا حول بيت الله؟ هل بيت الله هو هذا الحجر أم هو حالة معنوية تشير إلى أننا نحن نسير في فلك التوحيد، وعلامة معنوية على أننا نسبح ونقدس الله سبحانه وتعالى؟ لا أدري، عندما تجلسون وتشاهدون الكعبة، الثواب في بيت الله مقسم بين الطواف والصلاة والنظر إلى بيت الله. أفضل شيء طبعا الطواف، ثم بعد ذلك الصلاة، ولكن هناك حصة متروكة إلى مجرد النظر إلى الكعبة المشرفة. لماذا؟ لأن التأمل فيها يبعث على الشعور بالعظمة والخشية من الله سبحانه وتعالى، ولها فوائد كثيرة. فإذا إذا أردت أن تكون مقربا وليا من الله عز وجل، أول خصلة هي ماذا؟ أن يكون لك فترة تكون صامتا، صمتا باختيارك، لا صمتا عن جهل، وهو الصمت والسكوت الذي يحكي عن تفكر وتأمل فيما تقوم به من أعمال. هذه الخصلة الأولى. الخصلة الثانية، فتكلموا فكان كلامهم ذكرى. الإنسان المؤمن لا يحتاج أن يوصى على هذه الخصلة، خير الكلام هو الذكر. ألد شيء للإنسان المؤمن العاشق هو الذكر. النبي موسى عليه السلام عندما أراد الوصول إلى الله عز وجل ومخاطبة الله، وأراد أن يتجه إلى الله ويتقرب منه، لم يشتهي شيئا، فقط اشتهى حاجة واحدة، وهو أن يتذوق حلاوة الذكر. إذا تحب إنسانا تتمنى وتحسب ألف حساب لتلك الثانية واللحظة التي تتحدث معه فيها. فإذا دين المؤمنين أن كلامهم فيه حلاوة الذكر. لا أطيل، أريد أن أسرع، لأن هناك قسم آخر يتعلق بمسائل فقهية. ونظروا فكان نظرهم عبرة. من ضمن الأعمال التي ستأتي إن شاء الله تعالى هو رمي الجمار. لماذا أرمي الجمار؟ لماذا ألتقط الحجارة من مزدلفة؟ لماذا أخرج من حرم الله عز وجل وأذهب إلى عرفات؟ عرفات خارج الحرم، مزدلفة هي داخل ضمن الحرم، عرفات خارج الحرم. الله عز وجل سمح لي بالدخول في الحرم في أداء العمرة، ثم يأمرني بالخروج مرة أخرى إلى عرفات لكي أطلب التوبة والمغفرة وأتطهر، ثم ماذا؟ أرجع مرة ثانية أكون أهلا لكي أذكر الله في المشعر الحرام، ثم بعد ذلك ألتقط الحصاة والحجارة ليتهيأ اليوم النحر، يوم العيد. هذه مدعاة للعبرة يا أخوة. هذه المسائل تحتاج هم إلى تأمل، هم إلى تفكر، هم لكي أعتبر من هذه التجارب، هم عندما أشاهد هذه الأماكن التي نالها أو نالتها يد رسول الله صلى الله عليه وآله، أمير المؤمنين سلام الله عليها، علي الزهراء سلام الله عليها، وسائر المعصومين عليهم السلام، أعتبر كيف قاموا بالمجيء إلى هذه الأماكن، وكيف تصرفوا، وكيف استفادوا. كلها مدعاة إلى العبرة يا رب. أيضا ونطقوا فكان منطقهم أو نطقهم حكمة. نحن نعرف بأن كل عمل تؤدي في الحج من غير إخلاص لا قيمة له. من ضمن النتائج المترتبة على الإخلاص في أداء العمل هو جريان الحكمة في اللسان وفي السلوك والأفعال. فإذا إذا اعتاد الإنسان على الإخلاص في أفعاله سيكون منطقه حكمة. أيضا ومشوا فكان مشيهم بين الناس بركة. الإنسان المؤمن أينما يحل تحل معه البركة، والإنسان المنافق الإنسان غير المؤمن الإنسان الملوث هو الذي عندما يحل بمكان يصبغ الآخرين من رائحة هنة ويلوث الآخرين، بينما الإنسان المؤمن أينما يحل تحل معه الابتسامة والكرم والطيب والكلام الحسن والمساعدة الآخرين والأفعال التي يشم منها رائحة الله أو القرب من الله عز وجل. إذا أردت أن تعرف هل أنت من المؤمنين أو لا، انظر هل أنك تحب مجالس المؤمنين ورائحة المؤمنين وعمل المؤمنين أم لا. هذه كلها علائم تجعل من الإنسان يعرف وزن نفسه، هل هو مع الخيرين أم لا. الأمر السادس والأخير، لولا الآجال التي قد كتبت عليهم لم تستقر أرواحهم. لماذا لم تستقر أرواحهم؟ خشية رجاء. يوم من الأيام يرى بأن الله عز وجل من عظمته لن يبقى أحد من دون مغفرة. لحظة أخرى يرى ضعف أعماله وسوء حاله فيخشى عذاب الله عز وجل ووعده ووعيده فيعيش الخوف والاضطراب، فيعيش حالة وسط بين خوف ورجاء. ومن جميل الذكر أن من ضمن المعاني التي تذكر في الطواف وخاصة في السعي أن التنقل بين الصفا والمروة هو تنقل بين خوف ورجاء، كالساعي الذي يريد أن يصل إلى مطلوبه من مالك الملوك، يطلب مرة وأخرى وثانية وثالثة ورابعة لعل الملك يتلطف عليه بمنحة. أيضا في السعي بين الصفا والمروة تكون بين رجاء وخوف لعل الله سبحانه يمن عليك برحمة. هذه الرواية التي نسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تضع لنا ميزانا لصفات أولياء الله وصفات المقربين، والتي من خلال هذه الصفات نستطيع أن نجيب عن السؤال الأول الذي تقدم في أول الحديث، وهو هل أنت جئت للبعد أم للقرب. الآن أجيبوا بأفعال عليكم وبسلوككم. نأتي للسؤال الآخر وأتمنى أن يكون الوقت كافيا. هل أتيت لخير الدنيا أم لخير الدنيا والآخرة؟ من الروايات العجيبة واللطيفة عن الإمام الصادق رحمة السلام الله عليه، مقام يوم قبل الحج أفضل من مقام يومين بعد الحج. طبعا هناك أسرار هذه الرواية، لربما سر من هذه الأسرار أن رب العالمين واضع لك برنامج، ليس الحج عملا همجيا عملا غير مدروس غير متصل الحلقات، لا الله عز وجل جعل للإنسان برامج في حياته. مثلا جعل شهر رجب مقدمة للاستفادة من شهر شعبان، وجعل شهر شعبان مقدمة للاستفادة من شهر رمضان. ليس اعتباطا، من خسر الاستفادة في شهر رجب لا لن يوفق للاستفادة الكاملة في شعبان، ومن خسر في الشهرين رجب وشعبان لن يكون في أحسن حال في شهر رمضان. الكلام هو الكلام، نحن نأتي قبل الاتيان بأعمال الحج، والاتيان بأعمال العمرة هي مقدمة واستعداد وتهيئ لكي نستفيد من الغاية القصوى من الحج بعد يوم العيد. أما الذي يتوجه إلى هذه المسألة بعد العيد، بعد الانتهاء من مناسك الحج، لا توجد فائدة كالامتحان يا أخوة. الذي يأتي بالإجابات بعد انتهاء المدة لا فائدة من إجاباته، هناك فقط نتائج. أما الذي يجيب وقت الامتحان وقت الإجابة هو يكون أكثر استعدادا لنيل المقامات في نهاية الامتحان أو المطاف وفي وقت إعلان النتائج. فبالتالي استفيدوا من وجودكم الآن قبل أداء أعمال الحج، لأن يومها خير مما بعد الحج. بأي معنى؟ بمعنى أنك الآن تستطيع أن تؤثر في نتائجك بعد الحج، تستطيع أن تتزوج أكثر، تستعد أكثر، تتوب أكثر، تنظف نفسك من الخطايا أكثر، هم تتفقه أكثر، كما في الرواية أن الحج مضمون مجموعة من الروايات أن الحج ثلاثة أمور: التفقه والتعلم، هذا واحد، اثنين التوبة وترك الذنوب، ثلاثة الصحبة الحسنة مع الإخوان، أيوة السلوك الحسن أيضا. فأنت تركز على هذه المسائل الثلاثة. طبعا هناك آية ورواية لا تصور أن الوقت للقسم الأول يتسع إليها، أشير سريعا إلى القسم الآخر وهو مخصوص ومتعلق بالغسل. قد يقول البعض: ماذا الحديث حول الغسل؟ خلصنا كلنا وصلنا إلى سن البلوغ، وهذا أمر بسيط ولا يحتاج إلى مرشد وإلى معلم. نقول نعم، ولكن هذا الأمر إن تساهلت فيه أو اشتبهت فيه أو لم تتعلم فيه ما يكفيك، فقد تشتبه اشتباها يسيرا يجعلك تندم ندما كبيرا. الغسل يا أخوة ينقسم إلى قسمين. أولا، لماذا الغسل؟ الغسل إما غسل واجب وإما غسل مستحب. من أمثلة الأغسال الواجبة أوضح مثال: غسل الجنابة، غسل الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، وأيضا غسل الاستحاضة. أما الأغسال المندوبة والمستحبة كغسل الإحرام للعمرة مثلا الذي تقدم في الميقات، وكذلك غسل يوم الجمعة وما شابه ذلك. كل الأغسال وإن اختلفت في حكمها بين وجوب وندب، صورتها وكيفيتها ومن حيث الأحكام بشكل عام دون المسائل الخاصة هي واحدة. الغسل طريقته واحدة. كيف هذه الطريقة؟ أما غسل ترتيبي وأما غسل ارتماسي. الغسل الارتماسي تنوي نية الغسل ثم تدخل دفعة واحدة في الماء كالبحر مثلا بنية الغسل الارتماسي، وله أحكام، ولكن التطرق كل التطرق والأهم هو الغسل الترتيبي باعتبار أنه الأكثر شيوعا وابتلاء. الغسل الترتيبي هو عبارة عن الاغتسال وتقسيم البدن إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الرأس، مع الرقبة. القسم الثاني هو الجانب الأيمن من تحت الرقبة من الجهة اليمنى كاملة، هذا القسم الثاني. القسم الثالث هو الطرف الأيسر. الغسل الترتيبي هو عبارة عن غسل أولا النية، تنوي نوعية الغسل، ما هو الغسل الذي ستقدم عليه، ثم بعد ذلك تشرع به، فتقوم أولا إذا كان هناك حاجب أو حاجز في أجزاء الغسل تقوم بإزالتها، وإذا كانت هناك نجاسة مستولية على عضو من أعضاء الغسل تقوم قبل الغسل بإزالتها. فبعد أن يكون الجسم لا يوجد عليه حاجة ولا توجد فيه نجاسة، بعد ذلك تقوم بصب الماء عليه بحيث يستولي الماء على تمام العضو الجزء. مثلا في غسل الرأس والرقبة تأخذ الماء فتصبه على الرأس بحيث يستولي على تمام الشعر والوجه والرقبة، وتزيد شيئا قليلا من الكتف، يسمى هذا من باب المقدمة العلمية. لماذا؟ لكي تطمئن أن تمام الرأس والرقبة قد أصابه الماء. والمطلوب هو غسل الظاهر، الأماكن التي لا تعد ظاهرة لا يجب غسلها، مثلا باطن العين، داخل الأنف، ما تحت الشفتين. الشفتين يعني إذا أطبقت الشفتين بهذا المقدار هذا فقط الذي يغسل، أما ما هو داخل فلا. نفس الشيء ما بين الرموش والأذن، مثلا تغسل ظاهرها الشيء البارز، أما الوصول إلى الأماكن الباطنية فلا يجب. جيد، بهذا هناك مسألة، هل لابد أن أغسل من فوق إلى أسفل في العضو الواحد، أم أستطيع أن أبدأ مثلا من تحت إلى فوق؟ لا يشترط، أن يكون الغسل من أعلى إلى أسفل. نعم، قد يكون بعض الآراء كما سمعت عن الشيخ بهجة رحمة الله تعالى عليه يحتاط في ذلك من أعلى إلى أسفل، لكن رأي المعروف المشهور لا يوجد هناك حاجة إلى أن يكون مراعاة العلوية والتدرج إلى الأسفل. هذا بالنسبة إلى غسل العضو الأول أو القسم الأول. القسم الثاني جهة اليمين نفس الشيء، أقوم بصب الماء على كل الأعضاء، لا يشترط التدليك وتحريكها باليد، ممكن أن تذهب إلى مثلا الدوش رشاش اصطلاحنا وأن تجري تضع يدك تحته بحيث يجري الماء على البدن من غير حاجة إلى التأكيد عليه باليد. نعم، الأفضل أن تأكد عليه خاصة في الأماكن التي يصعب مرور الماء فيها، مثلا في هذا الموضوع تكون جافة محل يعني يكون الجفسات تحتاج إلى مرار الماء، فلكن ينبغي أن تلتفت أنك أجريت الماء على جميع الأعضاء حتى مقدار رأس إبرة لا تترك. جيد؟ والأماكن الصعبة مثل ما بينه الرجل والفخذ، هذه الأماكن يحتاج أن تمرر الماء لتؤكد عليها، بين الأصابع مثلا من أجل أن تطمئن على وصول الماء إلى كل أعضاء. والأماكن التي تقع في الوسط جزءها الأيمن مع الطرف الأيمن يغسل، وجزءها الأيسر مع الطرف الأيسر. ونكرر هنا أيضا بأنه تأخذ مقدار، تدخل شيء من جهة الأيسر من أجل أن تتأكد أنه تمام العضو الأيمن قد أصابه الماء. مثلا أنت غسلت إلى هنا تضيف شيئا قليلا من الأيسر حتى تتأكد أن تمام الأيمن قد أصابه الماء، ثم بعد ذلك تقوم بغسل الأيسر بنفس الطريقة. هل يشترط أن يكون الغسل بالماء الجاري؟ لا، تستطيع عبر الأكف عن طريق الكأس حتى بالماء القليل لا توجد مشكلة. سؤال، هل تشترط الموالاة؟ لا تشترط الموالاة، بمعنى أنك لو غسلت الرأس والرقبة ثم ذهبت واتصلت بمكالمة هاتفية ثم رجعت وقمت بغسل الطرف الأيمن ثم ذهبت لأداء شيء ثم رجعت وقمت بغسل الطرف الأيسر، لا توجد مشكلة. بعكس الوضوء، الوضوء نعم تفضل. لا لا ما يحتاج تطلع عن الرشاش، وحتى لو كان في البدن ماء ورطوبة سابقة قبل الغسل لا تضر، إيه لا تضر. حتى في الوضوء على فكرة أماكن اللي فيها الغسل لو كان فيها رطوبة سابقة ما تضر. نعم نحتاج إلى ذلك للمس. نعم لا ما يحتاج، ما يحتاج، ما سماحة السيد ما يحتاج، ما يحتاج إلى هذه المسألة. إنزين، قلنا بأن الموالاة غير مشتركة، فتبقى مسألة أخيرة وأختم. لو اكتشف الذي اغتسل أن جزء من أعضائه لم يصله الماء، ولكن متى اكتشف؟ بعد أن انتهى من الغسل، ماذا يعمل؟ قل له طالما أن الموالاة لا تشترط الآن سهل، تأتي وتقوم بغسل هذا العضو وتأتي بالفعل الذي بعد. مثلا لو كان الجزء الذي نسيته هو الأذن، نسيت الأذن ما غسلتها، وانت غسلت الجانب الأيمن والأيسر ومضيت، ترجع فتغسل الأذن فيكتمل غسل العضو الأول، فماذا الآن تحتاج؟ إلى غسل تمام الجزء الأيمن من جديد، لأنه أمر مترتب على الانتهاء من القسم الأول وهو الرأس والرقبة. فتغسل الأذن ثم تأتي إلى الطرف الأيمن تغسله ثم الطرف الأيسر. مثال آخر، لو كان الجزء الذي أنت غفلت عنه هو مثلا ماذا؟ أصبع القدم اليمنى، تأتي فتغسل خصوص هذه القدم، هذه الأصبع، ثم بعد ذلك يكتمل الجزء الأيمن، صح أو لا؟ ما الذي يترتب عليه؟ تغسل الجزء الأيسر بالكامل. أما لو كان الجزء الذي غفلت عنه هو من القسم الأيسر، مثلا الصبعة الصغيرة من القدم في الأيسر، أما باقي الأيسر أعضاء القسم الأيسر أنت قمت بغسله، ما المطلوب؟ تغسل خصوص هذا الموضوع وفي أمان الله تعالى يتم الغسل. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، والآن الفترة لكم، إن كان هناك سؤال موجود سماحة السيد، والفترة هذه متروكة، ومن أحب أن يجلس ويستفيد، أحب أن يمضي، أنتم في حل من أمركم. تفضل. ما اسمع. طبعا إذا كانت هناك جبيرة، الجبيرة لها مسألة خاصة، تارة يستطيع نزع الجبيرة وإيصال الماء تحتها فعليه أن يوصل الماء إلى تحتها، وتارة لا يستطيع أن ينزع هذه الجبيرة فيغسل ما حولها وعند الوصول إلى الجبيرة يقوم بالمسح عليها. هذا بنحو عام. وتوجد هناك تفاصيل، هل الجبيرة مثلا موضوعة بالقدر المطلوب أو أنه لا فيها زيادة، يوجد هناك تفصيل، وهل هي نجسة غير نجسة، يوجد هناك تفصيل، ولكن نحو العام أنه إذا ما استطاع أن يصل الماء إلى أسفلها أو ينزعها يكون يمسح عليها. هناك جملة ومجموعة من الفقهاء لا يشترطون الترتيب الثلاثي، بمعنى القسم الأول الرأس والرقبة ثم طرف اليمين ثم طرف اليسار، فيقولون أن الترتيب عبارة عن قسمين، أولا الرأس والرقبة وبعد ذلك كل البدن دفعة واحدة، مثل ما تفضل سماحة السيد السستاني حفظه الله تعالى، عندنا ما في مشكلة كذلك السيد أبو القاسم، ولكن لا يضركم شيء، مقتضى الاحتياط العام على كل المراجع والفقهاء الطريقة الثلاثية لا يوجد فيها أي إشكال، وعلى كل الآراء فالأفضل أن تتعود على الطريقة الثلاثية، وحتى عند سماحة السيد السستاني حفظه الله تعالى أيضا الاحتياط الاستحباب والأفضل ومراعاة أيضا الترتيب الثلاثي. الزيت عن الجسم حاله حال الوضوء، إذا كان حاجبا عن إيصال الماء إلى البشرة فهو مضر يجب إزالته، أما لو كانت نداوة بسيطة ما تمنع وصول الماء إلى البشرة فلا يضر. لحظة بس محمد، في أحد بالنسبة للأجزاء التي في الوسط العورة وغيرها الذي يذكر في المسائل أو في الرسائل العلمية قسمها الأيمن مع الأيمن والأيسر مع الأيسر، أنت في كل الحالات ستضيف مقدار من الاحتياط من الجهة المقابلة، صحيح؟ فبالتالي ما يضر يعني هذا، حتى لو غسلتها مرتين لا بنية أن أنت انتقلت للقسم الآخر، وإنما من أجل التأكد والتيقن من غسل تمام القسم الذي أنت تغسله. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأفلح من صلى على محمد وآل محمد.